أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 45 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع صدر سورة البقرة من بعد صفات المتقين وآيتين عن الكافرين، جاء الحديث عن صفات المنافقين في 11 آية مع ذكر مثالين لهما لتكتمل الآيات عن المنافقين 13 آية. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الآيات حيث يخبر ربنا تبارك وتعالى عن المنافقين أنهم إذا قال لهم أحد المؤمنين لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة الكفار أو اليهود، ردوا عليه قائلين إنما نحن مصلحون في زعمهم، فأبطل الله تعالى هذا الزعم وقرر أنهم هم وحدهم المفسدون، لا من عرضوا بهم من المؤمنين، إلا أنهم لا يعلمون ذلك لاستيلاء الكفر على قلوبهم. من هدايات الآية ذم الادعاء الكاذب، وهو لا يكون غالبا إلا من صفات المنافقين، والإصلاح في الأرض يكون بالعمل بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإفساد فيها يكون بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعاملون بالفساد في الأرض يبررون دائما إفسادهم بأنه إصلاح وليس بإفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الفساد في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي فيها، والإصلاح في الأرض يكون بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي. يرد الله عز وجل عليهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، بالاختصار الذي تعودناه أو بكلمات القرآن في بادئ التفسير. وإذا نصحوا ليكفوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والمعاصي وإفشاء أسرار المؤمنين وموالاة الكافرين قالوا كذبا: إنما نحن أهل الإصلاح. والحقيقة أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أن هذا الذي يفعلونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، لكنهم بسبب جهلهم وعنادهم لا يحسون. فقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، القائل هنا مبهم للعموم ليعم أي قائل كان. والإفساد في الأرض هو أن يسعى الإنسان فيها بالمعاصي، كما فسره بذلك السلف لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقوله تعالى في الأرض، المراد الأرض نفسها أو أهلها أو كلاهما، وهو الأولى. أما إفساد الأرض نفسها فإن المعاصي سبب للقحط ونزع البركات وحلول الآفات في الثمار وغيرها، كما قال تعالى عن آل فرعون لما عصوا رسوله موسى عليه السلام: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فهذا فساد في الأرض، وأما الفساد في أهلها فإن هؤلاء المنافقين يأتون إلى اليهود ويقولون لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، كمثال من الأمثلة. فيزداد استعداء للرسول صلى الله عليه وسلم ومحاربة له. كذلك أيضا من فسادهم في أهل الأرض أنهم يعيشون بين المسلمين ويأخذون أسرارهم ويفشونها إلى أعدائهم. ومن فسادهم في أهل الأرض أنهم يفتحون للناس باب الخيانة والتقية، تلك التي أخذها عنهم الشيعة الرافضة، بحيث لا يكون الإنسان صريحا واضحا، وهذا من أخطر ما يكون في المجتمع. قوله تعالى قالوا إنما نحن مصلحون، إنما أداة حصر ونحن مبتدأ ومصلحون خبر، والجملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، فكأنهم يقولون ما حالنا إلا الإصلاح، يعني أنه ليس فيهم إفساد مطلقا. ومن توفيق الله أنه لم يلهمهم فيقول إنما نحن المصلحون، فلو أنهم قالوا نحن المصلحون كان مقتضاه ألا مصلح غيرهم، لكنهم قالوا إنما نحن مصلحون أي ما حالنا إلا إصلاح، ولم يدعوا أنهم المصلحون وحدهم. ورد الله عز وجل عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا أداة تنبيه، ألا أداة تفيد التنبيه، إنهم إن للتوكيد، وهم ضمير فصل يفيد التوكيد أيضا. ألا إنهم هم، ألا للتنبيه، إنهم تأكيد، وهم ضمير فصل يفيد التوكيد أيضا، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات ألا وإن وهم، وهذا من أبلغ صيغ التوكيد. وأتى بأل الدالة على حقيقة الإفساد وأنهم هم المفسدون حقا، ووجه حصر الإفساد فيهم أن هم ضمير فصل يفيد الحصر، أي هم لا غيرهم المفسدون، وهذا كقوله تعالى هم العدو فاحذرهم في سورة المنافقون، أي هم لا غيرهم، فلا عداء أبلغ من عداء المنافقين للمؤمنين، ولا فساد أعظم من فساد المنافقين في الأرض. ثم قال تعالى ولكن لا يشعرون، أي لا يشعرون أنهم مفسدون، لأن الفساد أمر حسي يدرك بالشعور والإحساس، فلبلادتهم وعدم فهمهم للأمور لا يشعرون بأنهم هم المفسدون دون غيرهم. ومن فوائد الآيتين أن النفاق الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر من الفساد في الأرض، لقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والنفاق من أعظم الفساد في الأرض، ومنها أن من أعظم البلوى أن يزين للإنسان الفساد حتى يرى أنه مصلح، لقولهم إنما نحن مصلحون. ومنها أن غير المؤمن نظره قاصر، حيث يرى الإصلاح في الأمر المعيشي فقط، بل الإصلاح حقيقة أن يسير على شريعة الله واضحا صريحا. ومنها أنه ليس كل من ادعى شيئا يصدق في دعواه، لأنهم قالوا إنما نحن مصلحون، فقال الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون، وليس كل ما زينته النفس يكون حسنا، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومنها أن الإنسان قد يبتلى بالإفساد في الأرض ويخفى عليه فساده، لقوله تعالى ولكن لا يشعرون. ومنها قوة الرد على هؤلاء الذين ادعوا أنهم مصلحون، حيث قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون، فأكد إفسادهم بثلاثة مؤكدات وهي ألا وإن وهم، بل حصر الإفساد فيهم عن طريق ضمير الفصل أيضا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الفساد في الأرض هو أن تعمد إلى الصالح فتفسده، وأقل ما يطلب منك في الدنيا أن تدع الصالح لصلاحه ولا تتدخل فيه لتفسده. فإن شئت أن ترتقي إيمانيا تأتي للصالح وتزد من صلاحه، فإن جئت للصالح وأفسدته فقد أفسدت فسادين، لأن الله سبحانه وتعالى أصلح لك مقومات حياتك في الكون فلم تتركها على الصلاح الذي خلقت به، وكان تركها في حد ذاته بعدا عن الفساد، بل جئت إليها وهي صالحة بخلق الله لها فأفسدتها، فأنت لم تستقبل النعمة الممنوحة لك من الله بأن تتركها تؤدي مهمتها في الحياة، ولم تزد في مهمتها صلاحا، ولكنك جئت إلى هذه المهمة فأفسدتها. فلو أن هناك بئرا يشرب منها الناس فهذه نعمة لضرورة حياتهم، تستطيع أنت بأسباب الله في كون الله أن تأتي وتصلحها بأن تبطن جدرانها بالحجارة حتى تمنع انهيار الرمال داخلها، أو أن تأتي بحبل وإناء حتى تعين الناس على الوصول إلى مياهها. ولكنك إذا جئت وردمتها تكون قد أفسدت الصالح في الحياة. وهكذا المنافقون، أنزل الله تعالى منهجا للحياة الطيبة للإنسان على الأرض، وهؤلاء المنافقون بذلوا كل ما في جهدهم لإفساد هذا المنهج بأن تآمروا ضده، وادعوا أنهم مؤمنون به ليطعنوا الإسلام من داخله. ولقد تنبه أعداء الإسلام إلى أن هذا الدين القوي الحق لا يمكن أن يتأثر بطعنات الكفر، بل يواجهها ويتغلب عليها. فما قامت معركة بين حق وباطل إلا انتصر الحق. ولقد حاول أعداء الإسلام أن يواجهوه سنوات طويلة ولكنهم عجزوا، ثم تنبهوا إلى أن هذا الدين لا يمكن أن يهزم إلا من داخله، وأن استخدام المنافقين في الإفساد هو الطريقة الحقيقية لتفريق المسلمين. فانطلقوا إلى المسلمين اسما ليتخذوا منهم الحربة التي يوجهونها ضد الإسلام. وظهرت مذاهب واختلافات، وما أسموه العلمانية واليسارية وغير ذلك، كل هذا قام به المنافقون المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وغلفوه بغلاف إسلامي ليفسدوا في الأرض ويحاربوا منهج الله. وإذا لفت المؤمنون نظرهم إلى أنهم يفسدون في الأرض وطلبوا منهم أن يمتنعوا عن الإفساد، ادعوا أنهم لا يفسدون ولكنهم يصلحون. وأي صلاح في عدم اتباع منهج الله والخروج عليه بأي حجة من الحجج؟ يدعون الإصلاح، لكن الذي يرد عليهم الذي خلق الخلق ويعلم السر وأخفى يقول: ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. وهكذا يعطينا الله سبحانه وتعالى حكمه عليهم بأنهم كما أنهم يخدعون أنفسهم ولا يشعرون ويحسبون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين، كذلك فإنهم يفسدون في الأرض ويدعون أنهم مصلحون ولكنهم في الحقيقة مفسدون. لماذا؟ لأن في قلوبهم كفرا وعداء لمنهج الله، فلو قاموا بأي عمل يكون ظاهره الإصلاح فحقيقته هي الإفساد تماما، كما ينطقون بألسنتهم بما ليس في قلوبهم. والكون لا يصلح إلا بمنهج الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أوجد وهو أدرى بصنعته وبما يفسدها وبما يصلحها، لأنه هو الصانع، ولا يوجد من يعلم سر ما يصلح صنعته أكثر من صانعها. ونحن في المنهج الدنيوي إذا أردنا إصلاح شيء اتجهنا لصانعه، فهو الذي يستطيع أن يدلنا على الإصلاح الحقيقي لهذا الشيء، فإذا لم يكن صانعه موجودا في نفس البلدة اتجهنا إلى من دربهم الصانع على الإصلاح، أو إلى ما يسمونه الكتالوج الذي يبين لنا طريقة الإصلاح، وبدون هذا لا نصلح بل نفسد. والعجيب أننا نتبع هذه الطريقة في حياتنا الدنيوية ثم نأتي إلى الإنسان والكون، فبدلا من أن نتجه إلى صانعه وخالقه لنأخذ عنه منهج الإصلاح وهو أدرى بصنعته، نتيجة إلى خلق الله يضعون لنا المناهج التي تفسد وظاهرها الإصلاح لكنها تزيد الأمور سوءا. والغريب أننا نسمي هذا فلاحا ونسميه تقدما، ولكن لماذا لا نتجه إلى الصانع أو الخالق الذي أوجد وخلق، وهو سبحانه وتعالى أدرى بخلقه وبما يصلحهم وما يفسدهم؟ وما دام الحق سبحانه وتعالى قد حكم على المنافقين بأنهم هم المفسدون فذلك حكم يقيني، وكل من يحاول أن يغير من منهج الله أو يعطل تطبيقه بحجة الإصلاح فهو مفسد وإن كان لا يشعر بذلك. إن كل من يحاول أن يغير من منهج الله أو يعطل تطبيقه بحجة الإصلاح فهو مفسد وإن كان لا يشعر بذلك، لأنه لو أراد إصلاحا لاتجه إلى ما يصلح الكون وهو المنهج السماوي الذي أنزله خالق هذا الكون وصانعه، وهذا المنهج موجود ومبلغ ولا يخفى على أحد. نعم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنها صفة أخرى من صفات المنافقين وبخاصة الكبراء منهم الذين كان لهم في أول العهد بالهجرة مقام في قومهم ورياسة وسلطان كعبد الله بن أبي بن سلول، إنها صفة العناد وتبرير ما يأتون من الفساد والتبجح حين يأمنون أن يؤخذوا بما يفعلون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إنهم لا يقفون عند حد الكذب والخداع بل يضيفون إليهما السفه والادعاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير، قالوا إنما نحن مصلحون، والذين يفسدون أشنع الفساد ويقولون إنهم مصلحون كثيرون جدا في كل زمان، يقولونها لأن الموازين مختلة في أيديهم، ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم، والذين لا يخلصون سريرتهم لله يتعذر أن يشعروا بفساد أعمالهم، لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد في نفوسهم يتأرجح مع الأهواء الذاتية ولا يثوب إلى قاعدة ربانية. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، تعقيب حاسم وتقرير صادق من رب خلق فعلم فحكم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم، وإذا قيل لهم، إذا نهي هؤلاء المنافقون، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، فإنه لا أعظم فساد ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسله وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض، لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي، ولأن الإصلاح في الأرض إنما تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته أو عبادته، فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد فيها وإخرابا لها عما خلقت له. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. تنطق هذه الآيات بأن ما عليه هذا الصنف من الغرور بما عنده من التقاليد قد سول له الباطل وزين له سوء عمله فرآه حسنا وشوه في نظره كل حق لم يأته على لسان رؤسائه ومقلديه بنصه التفصيلي، فهو يراه قبيحا. وقد صورت الآيات هذا الغرور بما حكته عن بعض أفراده، وهو وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض مما تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا وتنفرون الناس من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء من الإصلاح الذي يجتث أصول الفساد ويصطدم جراثيم الأداء ويحيي ما أماتته البدع من إرشاد الدين ويقيم ما قوضته التقاليد من سنن المرسلين، قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا إنما نحن مصلحون بالتمسك بما استنبطه الرؤساء وما كان عليه الأحبار والعرفاء من تعاليم الأنبياء، فإنهم أعرف بسنتهم وأدرى بطريقتهم، فكيف ندع ما تلقيناه منهم ونذر ما يؤثر عن آبائنا وشيوخنا عنهم ونأخذ بشيء جديد وطارف ليس له تليد. هكذا شأن كل مفسد يدعي أنه مصلح في نفس إفساده، فإن كان على بينة من إفساده عارفا أنه مضل، وإنما يكون كذلك إذا كان إفساده لغيره لعداوة منه له، فإنما يدعي ذلك لتبرئة نفسه من وصمة الإفساد بالتمويه والمواربة، وإن كان مسوقا إلى الإفساد بسوء التقليد الأعمى الذي لا ميزان فيه لمعرفة الإصلاح من الإفساد إلا الثقة بالرؤساء المقلدين، فهو يدعيه عن اعتقاد ولا يريد أن يفهم غير ما تلقاه عنهم، وإن كان أثر تقليدهم والسير على طريقتهم مفسدا للأمة في الواقع ونفس الأمر، لأن الوجود والحقيقة الواقعة لا قيمة لهما ولا اعتبار في نظر المقلدين، بل هم لا يعرفون مناشئ الفساد ومصادر الخلل ولا مزالق الزلل، لأنهم عطلوا نظرهم الذي يميز ذلك وأرادوا أن يوقعوا غيرهم بهذه المهالك بصدهم عن سبيل الإسلام الداعي إلى الوحدة والالتئام، فكان ذلك منهم دعاء إلى الفرقة والانفصام والثبات على عبادة الملائكة أو البشر أو الأصنام. وأي إفساد في الأرض أعظم من التنفير عن اتباع الحق وعن الاعتصام بدين فيه سعادة الدارين. والأرض إنما تفسد وتصلح بأهلها، ولذلك قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون، فابتدأ الكلام المؤكد لإثبات إفسادهم بكلمة ألا التي يراد بها التنبيه والإيقاظ وتوجيه النظر، وتدل على اهتمام المتكلم بما يحكيه بعدها. ولكن لا يشعرون بأن هذا إفساد غرز في طبائعهم بما تمكن فيها من الشبهة بتقليد رؤسائهم الذين أشربوا عظمتهم، وهذا دليل على أنهم لم يكونوا معاندين ولا مرائين، وأنهم على اعتقاد ضعيف لا يشهد له العمل، كما تقدم في تفسير قوله تعالى: يخادعون الله. وإذا كانت الآيات في وصف طائفة من الناس توجد في كل أمة، فليحاسب بها نفسه كل مسلم يعتقد أن القرآن إمامه وأن فيه هدى له، فإنها حجة على كثير ممن يدعون الإسلام بالقول ويعملون بخلاف ما جاء به ويتبعون غير سبيله. أقول الآن: هذه جملة ما قرره شيخنا، أراد الشيخ محمد عبده في الدرس، واضعا نصب عينيه منافق اليهود ولا سيما فقهائهم الذين كانوا مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وشدة الشبه بينهم وبين فقهاء السوء ولا سيما فقهاء عصرنا هذا. ولذلك نبه لعموم الآيات وشمولها لهم عودا على بدء. وإنما مراده بنفي الرياء عنهم أنهم يعتقدون ما قالوا هنا، وهو لا ينفي رياءهم في غيره من أقوالهم وأفعالهم، وقد كان لأولئك الأحبار والرؤساء من الإفساد غير ما ذكر، ومنه إغراء المشركين بقتال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ووعدهم بمساعدتهم عليه، وهذا إفساد كبير في الأرض، وكانوا يستبيحونه بأنه توسل إلى حفظ سلطتهم ورياستهم المهددة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر فيما كتبت عنه رأيه في من سألهم وقال لهم ما ذكر، وأجابوه بهذا الجواب: هل هو الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤمنون، وهي الاحتمالات التي ذكرها المفسرون. وزاد بعضهم قولا رابعا، وهو أن يكون بعضهم سأل بعضا لما كانوا عليه من اختلاف الحال وتباين الآراء، كما قال تعالى فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فأي مانع لنهي بعضهم لبعض عن نكث ما عاهدهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إقرارهم على دينهم وحفظ أموالهم وأنفسهم بألا يؤلبوا عليه المشركين ولا يساعدوهم عليه، وأن يقولوا للناكثين المفسدين: إن الحرب فساد عظيم لا يؤمن أن يتعدى إلينا شرها فيطير من شررها ما نحترق به. فدعوا تأليب قوم محمد عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أي مانع يمنع أن يجيبهم أولئك المفسدون ككعب بن الأشرف: إنما نحن مصلحون بمساعدة قومه عليه، لأننا نخشى منه ما لا نخشى منهم، فقد عشنا معهم أجيالا لم ينازعنا منهم أحد في صحة ديننا، لأنهم لا يدعون إلى شركهم ولا يحتقرون ما نحن عليه من الدين، بل يروننا فوقهم في العلم، ومنهم من يعطينا أولاده لتربيتهم ولا يكرهون أن نلقنهم ديننا. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: إننا ضللنا عن ديننا نفسه، ويعيبنا بتحريف سلفنا وخلفنا لكتابنا وبما كان من مخازي تاريخنا كقتل الأنبياء ونكث العهود وأكل السحت، فإذا كان له الغلب على مشركي قومه لا نأمن أن يبقي لنا ديننا ومكانتنا السامية في بلاد العرب، وإن هو حفظ عهده لنا ولم يغدر فيقاتلنا فكيف إذا هو غدر بنا وقاتلنا بعد الفراغ من قومه؟ هذا أقرب إلى المعقول مما قاله المفسرون في السؤال والسائل، وفيه وجه آخر لعله أقوى، وهو أن السؤال والجواب مفروضان فرضا، والمراد بيان حالهم في هذا الأمر وما تنطوي عليه جوانحهم بصيغة السؤال والجواب التي هي أقوى أساليب الكلام تنبيها للأذهان وتوجيها لها إلى الإحاطة بمعاني الكلام. ولذلك يستعملها العلماء في بيان مهمات المسائل وحل عويص المشاكل، يقولون إذا قيل كذا قلنا كذا، وإن سئلنا عن هذا أجبنا بكذا. وأما الفرق بين الشرطين في مثل هذا الأسلوب فالبلاغة تقتضي أن يكون السؤال بإذا عما كان سببه قويا من شأنه ألا يسكت عنه، ويصدر بأن إذا كان سببه ضعيفا ولكنه محتمل فيجاب عنه احتياطيا. ثم أقول إن ما تقدم مبني على أن السؤال والجواب في بيان حال منافق اليهود، وهو المختار عند شيخنا محمد عبده والقائل رشيد رضا، وقد ورد في التفسير المأثور جعله في بيان حال منافق المدينة من العرب كعبد الله بن أبي بن سلول وحزبه، فإنهم كانوا يفسدون في الأرض بالتشكيك في الدين وبتفريق كلمة المؤمنين كما فعلوا في غزوة أحد ثم في غزوة تبوك، فكان هذا شأنهم وإن كانت الغزوتان بعد نزول هذه السورة. وروى تفسير إفسادهم بالكفر والمعاصي وما قلناه منه، ولكنه أخص وهو المتبادر، ودعواهم أن هذا إصلاح كدعواهم الإيمان، وكل مفسد وضال يسمي إفساده وضلاله بأسماء حسنة، كما يسمون الشرك بالله في زماننا بدعاء غيره توسلا. وعن ابن عباس أنهم كانوا يقولون إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب، ثم صورت الآيات ذلك الجهل والغرور في الفريقين بصورة أخرى أشد تشويها مما قبلها، لأن تلك صورتهم في عملهم وهذه صورتهم في جوهر إيمانهم، وهي وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، كما سنبينها في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن لازلنا نطوف بكلام المفسرين حول هاتين الآيتين من صفات المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. في المأثور أي الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية، وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إذا ركبوا معصية فقيل لهم لا تفعلوا كذا قالوا إنما نحن على الهدى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إنما نحن مصلحون أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. وعن عباد بن عبد الله الأسدي قال قرأ سلمان هذه الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال لم يجئ أهل هذه الآية بعد، يعني ما فعله المنافقون الأول ليس بشيء قياسا لما فعله المنافقون على مدى القرون، قياسا لما فعله المنافقون على مدى القرون. ويوما ما ربما قبل 20 سنة خطبت خطبة في مسجد الفتح بالمعادي كان عنوانها المصلحون المفسدون، وذكرت فيها هذه الآيات عن المنافقين مبدوءة بابن سلول ثم بابن سبأ ثم بهذه الفرق المارقة عن الدين والذين تتلمذوا على يد اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام والمسلمين، حتى كان العصر الحديث وكانت العلمانية بديلة عن الدين وكانت الليبرالية في حياة المسلمين وكان أمثال من يدعي الإصلاح. فذكرت نماذج من فرق ونماذج من أفراد كطه حسين الملقب بعميد الأدب العربي وقاسم أمين الذي ادعي أنه صاحب تحرير المرأة وسعد زغلول الذي نادى بالعلمانية مع زوجه صفية زغلول وسميت ميادين باسم زوجته أم المصريين، وحتى ميدان التحرير سمي التحرير حين خلعت المسلمة نقابها فسمي بميدان التحرير من بعد ميدان إسماعيل إلى آخر ذلك مما تناولته في الخطبة. أرجو إن وفق أخي الشيخ علي أن يأتي بها برابط هذه الخطبة يكون إن شاء الله تكملة علمية أو عصرية لتفسير هذه الآيات التي نحن بصددها كنماذج وأمثلة. ويبقى الكلام إلى الآن عن القضية دون الشروع في الأمثلة والتفصيلات. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فيما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى قال إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والفساد هو الكفر والعمل بالمعصية، يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة، هكذا قال الربيع بن أنس وقتادة. وعن مجاهد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إذا ركبوا معصية الله قيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى ونحن مصلحون. وحين قال سلمان الفارسي في هذه الآية لم يجئ أهل هذه الآية بعد، قال ابن جرير يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، فذلك إفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، وهو من أشنع صور الفساد التي أودت بالأمة الآن إلى الحضيض. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين. ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخف، ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. فتكون الآية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إما أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله، وقيل المراد بها قوم لم يكونوا خلقوا حين نزولها كالذي قاله سلمان الفارسي، ونفاه ابن كثير بأنه ما أراد النفي على الإطلاق، وإنما أراد أن هناك ما هو أشد وأعظم، وفسادهم بالعمل بالمعاصي أو بالكفر والمعاصي أو ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي أو النفاق الذي صادقوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وفي قولهم إنما نحن مصلحون معناه إنكار ما عرفوا به وتقديره ما فعلنا شيئا يوجب الفساد، والثاني أن معناه أننا نقصد الإصلاح بين المسلمين والكافرين، والقولان عن ابن عباس أو أنهم أرادوا مصافاة الكفار، وهم بذلك يكون ذلك صلاحا لا فسادا، وأنهم أرادوا أن فعلنا هذا هو الصلاح، وتصديقنا لمحمد عليه الصلاة والسلام هو الفساد، وأنهم ظنوا أن مصافاة الكفار صلاح في الدنيا لا في الدين، لأنه معتقد أن الدولة إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد آمنوا بمبايعته، وإن كانت للكفار فقد أمنوهم بمصافاته. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قيل في قوله تعالى لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم، أو لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. نعم، لعلي أكون قد أتيت على أهم أقوال المفسرين حول هاتين الآيتين ضمن صفات المنافقين والعياذ بالله تعالى. وأختم بإجمال فيما ذكره الله عز وجل عن صفات المنافقين، فأقول ما قاله سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صحابه الرحمة والرضوان، سبحان الله، هل أنا دخلت على غير الصفحة؟ نقول في هذه الآيات النفاق مرض اجتماعي خطير، وهو إظهار خلاف الباطن كإظهار الخير وإضمار الشر، أو إظهار الإسلام وإضمار الكفر. ومن ثم فقد ورد في شأنه 13 آية لأنه أشد من الكفر. ومن صفات المنافقين ما ورد في قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. كذلك وصفهم الله تعالى بقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومن أوصافهم ما جاء في قوله تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ومن أوصافهم ما جاء في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الآية ثم حكم الله على أهل هذه الأوصاف بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ومع ذلك كله فإن رحمة الله لا تضيق بأحد، فقد فتح باب التوبة لمن تاب فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الآيات في سورة النساء وإن كان هناك إن شاء الله بقاء فسنصل إليها ونفسر هذه الآيات. قال الشيخ رحمه الله: والنفاق قسمان، اعتقادي وعملي. أما الاعتقادي فهو إضمار الكفر وإظهار الإسلام. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا نفاق يخرج عن الملة ويخلد في النار. أما النفاق العملي فهو انحراف في السلوك، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه صور للنفاق السلوكي الذي لا يخرج عن الملة، وإنما تجب التوبة منه والتخلي عنه، ويعلو بنفسه إلى مراق الفلاح. فإذا حدث صدق، وإذا وعد أوفى، وإذا اؤتمن أدى، وإذا عاهد التزم، وإذا خاصم عدد. وهذه الآيات التي ذكرناها من سورة البقرة تحدثنا عن النفاق الاعتقادي المخلد لصاحبه في النار المخرج عن الملة، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ثم عقب على قولهم بقوله وما هم بمؤمنين، وذلك لأنهم قالوها بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فخالفوا بذلك حقيقة الإيمان، لأن الإيمان كما قال كما ورد في الحديث صح موقوفا ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن فماذا يريدون بهذا القول؟ يريدون الخداع والمكر، فمن يخادعون؟ إنهم في زعمهم الفاسد وتزيين الشيطان لهم يخادعون الله. والخداع إظهار ما لا يبطن المرء، ونسوا أن الله تعالى يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر، وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. يخادعون الله والذين آمنوا، فكيف يخدعون المؤمنين؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، كما سيأتي في الآيات. وقد حدد الله مواقفهم في 5 أشياء: أولا، يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، وحكم الله عليهم بقوله وما هم بمؤمنين. ثانيا، يخادعون الله والذين آمنوا، وقد كشف الله زيفهم وضلالهم بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أنهم يخدعون أنفسهم، فهم كالنعامة التي دفنت رأسها في الرمال وظنت أن الصياد لا يراها. ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبة، إن الكذوب يشين حرا يصحب، يلقاك يقسم أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. لماذا فعلوا هذا؟ ابحث عن القلوب وفتش عن الصدور، واقرأ قوله جل شأنه: في قلوبهم مرض. والنفاق من أشد الأمراض، ولما كانوا كذلك زادهم الله مرضا على مرضهم، ورجسا على رجسهم، ورجسا إلى رجسهم في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة بسبب كذبهم. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب تحذيرا شديدا، فقال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وفي الحديث أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وما عمل أهل النار؟ في حديث مطول يعني رواه المنذري في الترغيب والترهيب، قال: الكذب إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل النار، نعوذ بالله تعالى. والموقف الثالث: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ووجوه الإفساد كثيرة لا تحصى، ومواقعه لا تستقصى. وقد نهى الإسلام عن أشياء وجاءت الحكمة في النهي عنها واضحة جلية، فمن ذلك ما جاء في قوله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم فتح باب الأمل في التوبة ونعت بالظلم من لم يتب، فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالسخرية بالناس فساد، ولمز الناس وطعنهم فساد، والإشراك بالله فساد، والسحر فساد، وقتل النفس التي حرم الله قتلها فساد. بل إن من أعان على قتل مسلم جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. وأكل الربا فساد، فقد لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهدين. كذلك قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولقد وقع المنافقون في هذا المستنقع العفن عندما رموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه من فوق سبع سماوات، والدنيا كلها تعلم علم يقين أن عائشة رضي الله عنها أنصع من ماء الغمام وأطهر من السحابة في سمائها. والمنافقون لما فشلوا في ميادين الشرف وساحات القتال وانتصر الإسلام عليهم في كل المواقع، دفعتهم قيمهم الحقيرة ونفوسهم الصغيرة أن يتهاووا في ميادين السب وقذف الأعراض، وهو فساد دونه أي فساد. كذلك شهادة الزور التي تجعل من الحق باطلا ومن الباطل حقا، فتختل بسببها الموازين وتضيع الحقوق. كذلك الاعتداء على الأعراض وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، بل إن حب إشاعتها يعتبر في حد ذاته فسادا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وشرب الخمر فساد، بل هي ملعونة ولعن الله شاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، بل إن الجلوس على مائدتها فيه مخالفة لطاعة الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. والميسر فساد، بينه الله تعالى في قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأكل مال اليتيم فساد كذلك، أوعد الله الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فقال: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذ أن خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم بشرى تهتز لها القلوب فرحا، وقد أشار بإصبعيه الشريفين وقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أو قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ومن أبشع أنواع الفساد الظلم، الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، والظلم هو الذي يدمر الأمم ويجتاحها وتزلزل الأرض تحت أقدامها. ولو أخذنا نحصي آيات القرآن في تاريخ الأمم التي ظلمت فأبيدت لطال بنا الحديث، ويكفينا هنا قول الله جل شأنه: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. الحج. وقوله: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، سورة الحج أيضا. وقوله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، سورة الكهف. وقال جل جلاله: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، سورة القصص. وقال سبحانه: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، سورة يونس. وقال جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون، سورة هود. إن الله جل جلاله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، بل إن هناك امرأة دخلت النار في ماذا؟ في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. سبحان الله، في هرة عذبتها. لك الأمر كله يا رب، يا أرحم الراحمين، يا كاشف الضر عن البائسين، يا من تعلم السر والنجوى، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. فالرحمة لا تنزع إلا من شقي، بل إن الإسلام يفتح باب الجنة أمام رجل مذنب. لماذا؟ لأنه سقى كلبا كان قد اشتد به العطش، شكر الله له صنيعه، شكر الله له صنيعه فغفر له ذنبه. فالراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يا أرحم الراحمين ويا رب المستضعفين. إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، فأنت القائل: ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك. أنت الذي تهب كثيرا وتجبر القلب الكثير، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير، وتغفر الزلات، وتقول: هلا من تائب ومن مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. أيها الناس، من لا يرحم لا يرحم، وبالكيل الذي يكيل به للناس سيكال به عليه. وبعد صفو الليالي يحدث الكدر، يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد تأتينا أسحارا. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. اعجب معي لدين يفتح أبواب الجنة أمام رجل أسرف على نفسه في الذنوب، ولكنه سقى كلبا كان قد اشتد به العطش حتى جعل الصحابة يسألون صاحب الرسالة العصماء أئن لنا في البهائم لأجرا؟ قال نعم، فإن لكم في كل ذات كبد رطبة أجر، ويفتح أبواب النار أمام امرأة عذبت هرة بالحبس حتى ماتت جوعا. دين يشيد آية في آية، لبناته السورات والأضواء، الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. فماذا كان رد المنافقين عندما يقال لهم لا تفسدوا في الأرض؟ قالوا إنما نحن مصلحون، هكذا بأسلوب الحصر والقصر، أي ما نحن إلا مصلحون. وهكذا أهل الضلال في كل زمان ومكان، يلقاك أحدهم عناقا ويقسم أنه لا يطيق لك فراقا، ملك كريم في مظهره، شيطان رجيم في مخبره، يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب، إنما نحن مصلحون. سبحان الله، إذا لم يكن هذا هو الفساد بعينه فماذا يكون الفساد؟ وأي إصلاح يقصدون؟ الفتنة، إشاعة الإشاعة وترويجها، الرشوة التي قال عنها الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وهو الذي أخذها من الراشي ويدفعها إلى المرتشي، هذا أيضا شملته اللعنة لأنه وسيط. نعم، أي إصلاح يريدون؟ إيذاء المؤمنين وتعذيبهم وتحريض اليهود عليهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. السخرية بأهل التوحيد يعدونها صلاحا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أهذا هو الإصلاح؟ كلا والله، إنه منطق النفاق والتضليل والإضلال والزور والبهتان والكذب والإفك والخسران. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، نعوذ بالله تعالى. لكن شاءت حكمة الله ألا يترك هؤلاء المهاترين وما يقولون هل هم مصلحون كما قالوا. لا، إن حكم الله قاطع في الصدق، فإذا قال وحكم فلا معقب لحكمه، وإذا قضى فلا راد لقضائه ولا مبدل لكلماته. لقد حكم الله عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، هكذا بالتقرير والتوكيد. فعندما قالوا إنما نحن مصلحون بأسلوب القصر رد الله عليهم بما يناسب حالهم ومقالهم، فجاء بأداة التنبيه ألا، وجاء بحرف التوكيد إن، وجاء بضمير الفصل هم، وجاء بأداة التعريف أل، كل هذا ليلقمهم الحجة ويفحمهم بالمنطق السديد الذي لا يدركه إلا كل ذي عقل رشيد. ألا إنهم هم المفسدون، هم لا غيرهم. فقد انحصر فيهم الفساد بكل أشكاله وألوانه، وفي كل من لف لفهم وسار على دربهم واتخذوه بطانة لهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال تعالى ولكن لا يشعرون. وهكذا الذين ينغمسون في الفساد يفقدهم انغماسهم في لججه العنيفة ودواماته المتغلغلة، يفقدهم الإحساس، والإحساس نعمة من نعم الله العظمى، بحيث إنهم بانغماسهم أصبحوا لا يشعرون بشيء. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أجابوا بكل جرأة وتبجح إنما نحن مصلحون. وقد صدق الخليل بن أحمد إذ يقول الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مكابر فامقتوه، والمنافقون مكابرون معاندون، إنهم في كل مجتمع عالة في السراء وسوس ينخر في الأمة حالة الضراء، فما أشقى مجتمعا إذا قيل للمفسدين فيه لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون، وما أتعس أمة أصبح الحق فيها باطلا والباطل حقا والمعروف فيها منكرا والمنكر فيها معروفا، وما أيأس شعبا أصبح الذئب فيه راعيا والخصم العنيد قاضيا، يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن الخؤون، ويصدق فيه الكذوب ويكذب فيه الصدوق، ويصبح اللئام أسعد الناس فيه. والموقف الرابع من مواقف المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وذلك موضوع لقائنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تنبيهاني، الأول كنت أعلنت أن غدا مساء يكون تتم سورة الناس، ولكن هذا الأحد هو مع مجالس رياض الصالحين. الثاني، لست أدري كيف دخلت على هذه الصفحة القديمة دون الجديدة، فلم يحضر معي جل المتابعين، فالمرجو من أخي الشيخ علي رجب بارك الله فيه أن ينزل هذه المحاضرة على الصفحة الجديدة، والتنويه على هذا الخطأ غير المقصود يغفر الله لي ولكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.